التسليم في التشهد في صيغته هل يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ قد جاء وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، فلما توفاه الله قلنا السلام عليك أيها النبي. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن الأولى في التشهد أن يقال السلام على النبي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم وجوده، بخلاف في زمانه فإن الصحابة كانوا يوجهون إليه الخطاب فيقولون السلام عليك أيها النبي. حركة فدائية. وفتنا فكان السلام عليك أيها النبي كان في حياته، ولكن هل هذا القول على إطلاقه؟ وهل الصواب هو أن يعمل بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لا سيما أنه تعارض قوله واجتهاده؟ فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه روى التشهد، فهو راوي من رواة التشهد في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، فعلمه النبي صلى الله قال فكان يقول قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود كان بلفظ السلام عليك أيها النبي، واجتهاد عبد الله بن مسعود هو السلام على النبي. فهنا إذا ما تعارض اجتهاد الراوي مع مرويه خدم المروي على قول الراوي، خدم المروي على قول الراوي واجتهاد الراوي. وقد يعترض البعض فيقول أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول فقلنا، تقول اتصل على الإخوان، اتصل على الإخوان أنتم، كنت اتصل على الإخوان الآن لا خلاص أنا مصر في نفسي. فهل يفهم من ذلك أن هذا اجتهاد الصحابة، كل الصحابة كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي قلنا، هل هذا بمعنى إجماع واتفاق؟ الجواب لا. فبدلالة أن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه علم الناس التشهد على المنبر وذلك في خلافته، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ففعل عمر بعد خلافة أبي بكر في حال خلافته علم الناس، وكان كذلك يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي. إذن هذه المسألة الراجح فيها أن يبقى الإنسان مع النصوص الواردة، والنصوص وردت من رواية عبد الله بن مسعود، من حديث عمر، وجاء من حديث عائشة، ومن حديث غيرهم، وفيه يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك أيها النبي. وهذا القول المرفوع عمل به حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عمل به عمر وعلمه الناس بعد خلافته أو في أثناء خلافته. ويرد ويجاب على اجتهاد عبد الله بن مسعود بأنه اجتهاد يخالف النصوص، وليس اتفاقا من الصحابة. الأمر الآخر يصادم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة أن يقولوا بعد وفاته السلام على النبي لقال قولوا في حياتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاتي قولوا، لا بد أن ستأتي الوفاء، إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكان الوارد أنه سيقول قولوا في حياتي السلام عليك أيها النبي وبعد وفاته قولوا السلام على النبي. ولما لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل بقاء المرفوع والعمل بالمرفوع، وهو الراجح، وإن كان هناك من أهل العلم من المعاصرين من يرى خلاف ذلك، أظن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في بعض كتبه، ولكن الراجح هذا في المسألة. أنت حاجة؟ واضح يعني؟
الصلاة والسلام على النبي الأول الأوسط
تقصد؟ أي نعم، كذلك التشهد الأوسط والتشهد الأول. شوفنا
الحافظ بن حجر
هذا اجتهاد أيضا اجتهاد، ويجري عليه نفس الذي يجري على ردنا في حديث ابن مسعود. هذا من باب الإخبار وليس من باب أنها صفة تنسب للنبي لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الأمر في الصفات كما تعلم، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى ذات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فإذا قلنا التردد لعيب في هذه الصفة فهذا فيما إذا كان في الإنسان، أما في جانب الله سبحانه وتعالى فلا تحمل على هذا المعنى. قتل الناس في المظاهرات كقتل الناس في غير المظاهرات. الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. القتل طيب تكون سعيدة جدا. أخونا يسأل عن حكم القتل في المظاهرات، حكم القتل في المظاهرات كقتل في غير المظاهرات. تمام؟ ها؟ وما علمك بقصده؟ ومن أين لك هذا العلم يعني بقصده؟ وعامة هل هم شهداء أو ليسوا شهداء؟ نعم، هذا المتبادر يعني من كلامه. نحن نقول عامة أي إنسان يخرج في هذه المظاهرات فينظر فيه، فمن الناس من خرج، من الناس من خرج لمجرد التقليد، ومن الناس من خرج من باب أنه يعني متمعر من ظلم هؤلاء الظالمين ولم يكن مريدا لسفك دماء أو لآخر، ومن الناس من خرج لحاجة فوجد المظاهرة والطرق مسدودة فمشى معهم قليلا حتى يلج إلى الطريق الذي يريد، فإن قتل فكل يبعث على نيته. فلا نقول من قتل، كل من مات في المظاهرات شهداء، حتى الخلاف معلوم في من مات مقاتلا في سبيل الله أنه لا ينبغي أن يطلق عليه لفظ الشهيد كما بوب الإمام البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد، وإن كان في ذلك عندي فيها يعني نظر، لأن إطلاق الشهادة ورد في كثير من النصوص، من ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن أبي مات شهيدا في يوم أحد كما تعلم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الشهادة. وكذلك عند أن اجتمع الصحابة لعد الشهداء أو القتلى منهم قالوا يا رسول الله مات فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فلما جاءوا على ذكر رجل قال: لا والله إن الشمل التي غلالة تشتعل عليه في نار جهنم. فهم أخبروا بظاهر الحال وأطلقوا لفظ الشهادة، ولكن كان هؤلاء يقاتلون في تحت راية معلومة لرفع كلمة لا إله إلا الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما مثل هذا الهرج والمرج ومثل هؤلاء الذين يخرجون مع اختلاف نياتهم ومع مثل هذه الأمور، فلا نجزم لهم بنار ولا نجزم لهم بجنة ولا نقحم أنفسنا. ودي مشكلة أيضا، نحن نصادم العامة كثيرا: لا ليسوا شهداء، لا شهداء. نقول حسابهم عند الله، من كان منهم من آل البر والتقى إن شاء الله نرجو لهم الجنة، ومن كان مسيئا مخطئا فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتغمده برحمته، ومن كان متأولا وهكذا. فهناك مسائل ينبغي لإخواننا ألا يقحموا أنفسهم في مثل هذه القضايا، فيؤدي ذلك إلى استهجان القول وعدم قبول القول، ويؤدي ذلك إلى عدم ارتياح الناس. لا نقول هذه أجوبة دبلوماسية أو سياسية، ولكن هو هذا الحال بالفعل. لا نجزم هؤلاء بجنة ولا بشهادة، ولا نقول هؤلاء إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهؤلاء ما خرجوا لقتال، ما خرجوا لقتال، أعني في هذه المغارة يعني السلمية. فأرى أن من الحنكة والحكمة أن يخرج الإنسان من ذلك، لا سيما أننا لسنا من أهل الفتوى، أن نقول علمهم عند الله، فمن أراد بذلك الخير وإن كان متأولا فنسأل الله أن يغفر له، واضح. ولا ندخل لا في جزم بجنة أو بنار، لأن هذا حتى يتعارض مع معتقد أهل السنة والجماعة. الشيخ وليد بيستحثنا أن ندخل في الدرس، صح يعني؟ تفضل الشيخ وليد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، كنا قد أنهينا الكلام على المنقطع، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نوع جديد من أنواع وعلوم الحديث، وهو الموقوف. فقد قال أو قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. هكذا عرف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الموقوف، فقال هو ما أسند، ومعنى قوله ما أسند يظهر منه ويتضح منه أنه يريد بذلك العزم، ويريد بذلك الإضافة، أي ما عزي أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولا يريد بذلك السند، أو لا يريد بذلك الاتصال، وإنما يريد بذلك الإضافة. فهذا المتن وهذا القول معزو يضاف إلى الصحابي، سواء كان من قوله أو كان من فعله. والإمام الحاكم رحمه الله تعالى قد عرف الموقوف بقوله: أن يروي أو أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه يقول كذا وكذا وكان يفعل كذا وكذا. إذن الحاكم رحمه الله يشترط في الموقوف عدم الإرسال وعدم الانقطاع، فيشترط فيه الاتصال، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت فقال: تنبيه شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه، ثم قال: وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. إذن من هنا تعلم أنه لا يشترط في الموقوف أن يتصل إسناده، فقد يكون معضلا وقد يكون منقطعا وقد يكون مرسلا، بمعنى الإرسال هنا أيضا انقطاع، لأن الموقوف من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد. فأنت تصف هذه المقالة، هل هذه المقالة مقالة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مقالة عن الصحابي؟ فالمقالة التي تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المتن الذي يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي اصطلح عليه العلماء بقولهم مرفوع، والمقالة التي والأثر والخبر الذي يكون منتهاه الصحابي فهذا الذي اصطلح عليه العلماء بقولهم موقوف، فلم يشترط فيه اتصال ولم يحترز فيه من انقطاع، كما أن المرفوع كذلك لا يشترط فيه الاتصال كما سيأتي. وأقول كما سيأتي لأن المؤلف هنا لم يراعي ما راعاه كثير من المصنفين في ترتيب هذه الأنواع، إذ بدأ بالموقوف قبل المرفوع، وكان الأجدر والأولى أن يبتدئ بالأشرف، والأشرف هنا أن يبتدئ بالمرفوع لأن المرفوع يأخذ الشرف لشرف نسبته وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي صنعه كثير من المصنفين كالعراقي في منظومة في الألفية، وكذلك كثير من العلماء، وقد نبه السخاوي على ذلك. لكن الظاهر أن المؤلف الإمام الذهبي في الموقظة لم يراعي قضية هذا الترتيب. نعم، في الصحيح بدأ قبل الحسن قبل الضعيف، فراعى في هذه الأنواع أو في بعض ما سبق من أنواع، لكنه لم يراعي هنا بين المرفوع والموقوف. إذن نعرف الآن أن الموقوف هو ما أضافه أو ما أضيف أو ما أسند إلى الصحابي من قوله وفعله، وقولنا ما أو قوله ما أضافه أو ما نسب إلى الصحابي أي عزي إليه وأضيف إليه. وهل يشترط الاتصال في الخبر الموقوف؟ الجواب: لا يشترط. فإن قيل قد شرط ذلك الحاكم النيسابوري، فالجواب أن العلماء لم يوافقوه على ذلك، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، في كتابه النكت. طيب، من أهل العلم من عرف الموقوف بقوله ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، فزاد هنا كلمة التقرير وهو إقرار الصحابي. فكما أننا ننسب له الفعل وننسب القول، ننسب كذلك الإقرار فيما إذا أقر متكلما أو أقر كلاما أو أقر فعلا، فإن هذا الإقرار ينسب إليه. ولكن لم يشترط أو لم يذكر ذلك المؤلف، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من عدم اشتراطه للإقرار، واكتفاؤه بنسبة الموقوف أو بنسبة الأقوال والأفعال إلى الصحابي. ولماذا لا ننسب إليه كذلك الإقرار؟ قال العلماء: لأن سكوت الصحابي عن قول أو فعل لا يشترط منه الموافقة أو الإقرار على ما حدث في مجلسه أو نما إلى علمه أو شاهده بعينه أو سمعه بأذنه، لا يشترط من سكوته ومن عدم تعليقه أو إنكاره على الفاعل أو المتكلم أن يكون قد أقر على ذلك. ولماذا لا يشترط؟ قال العلماء: الاحتمالات. الاحتمال الأول، قال: يحتمل أن يكون ذاهلا عن ذلك وعن هذا الفعل وإن كان قد فعل بحضرته. اشترط، يحتمل الذهول أنه ذهل، بمعنى أنه كان في المجلس فلما فعل فلان هذا الفعل لم يكن منتبها متيقظا له، قد يكون ذاهلا ليس منتبها، فكيف نقول أنه قد أقر الفاعل وهو قد ذهل عن الفعل؟ الأمر الثاني، قالوا: يحتمل منه عدم القدرة على الإنكار، لم تكن عنده قدرة على الإنكار على الفاعل أو على المتكلم وهناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك. فقد سكت بعض الصحابة على أفعال للحجاج بن يوسف مثلا، ولم يكن عندهم من القدرة أن ينكروا عليه خوفا على أنفسهم، فكيف يقال بعد ذلك أن سكوت هؤلاء على فعل الحجاج كان عن رضا وكان عن إقرار بدون إنكار؟ الأمر الثالث، قالوا: يحتمل أن يكون غير عالم بالحكم على الفعل الذي فعل بحضرته، لم يكن على علم بحكم هذا الفعل أو بحكم هذه المقالة، فسكوته لعدم العلم وليس للإقرار والرضا. الأمر الرابع، قال: يحتمل أن يترك الإنكار على المتكلم أو الفاعل الذي فعل فعلا بحضرته، وتركه للإنكار هنا ليس عن إقرار، وإنما خشية أن يترتب على ذلك مفسدة كبرى أو أكبر من المنكر الذي يريد أن ينكره، كما ترك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الإنكار على عثمان في صلاته في منى أربعة، فقد أنكر في بادئ الأمر أو أفتى بخلاف ما سمع من عثمان، فلما قام عثمان إلى الصلاة وصلى أربعة صلى خلفه عبد الله بن مسعود أربعا فسئل ولماذا وكيف وهو يخالف ما تراه قال الخلاف شر. إذن تركه للإنكار خشية أن يؤول ذلك أو يعني يترتب على ذلك مفسدة أعظم. الأمر الخامس أن يرى عدم تعين الإنكار عليه، فيرى أن هناك من في مجلسه من هو أفقه أعلم أكبر وأحق بالكلام منه، فيترك الإنكار أو الكلام لعلمه بحضرة أو بوجود فلان، فيكون هذا الترك لا عن رضا ولكن لهذه الاحتمالات. فعند ذلك لا يليق بنا أن نطلق السكوت، إذا ما سكت أن نطلق على السكوت إقرارا ونعده إقرار من الصحابي، ولذلك نقول الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو من فعل. إذن قال الإمام الذهبي ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل. عرفنا معنى الإضافة وعرفنا أن الصحيح ما قاله الذهبي بدون إطلاق أو ذكر كلمة إقرار. بقي الكلام في الصحابي، فقد قال ما أضيف للصحابي، فمن هو الصحابي؟ لأنك تعلم أن الصحابة اختلف كذلك واختلف العلماء في تحديد الصحابي وتعيين الصحابي وتعريف الصحابي. منهم من عرف الصحابي بأنه من طالت مجالسته أو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من وفد عليه وانصرف، من رآه وانصرف، من تكلم كلمة معه وانصرف، فلم يعدوه صحابيا، لم يعدوه صحابيا. وهذا القول حكاه أبو المظفر السمعاني عن الأصوليين. القول الثاني قالوا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا القول رده جماعة من أهل العلم وقالوا قولكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى لا يرى، فكيف تصنعون مع أمثال هؤلاء؟ وهل تعدونهم في الصحابة أو لا؟ ولا يصدق عليهم الرؤية. ومثال هؤلاء ابن أم مكتوم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وهو القول الثالث الصواب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. فقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من رآه ومن لم يره ولكنه قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال إسلامه، فيخرج من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه في حال كفره ولم يسلم إلا بعد موته فإنه مخضرم ليس صحابيا. وهل الرؤية هنا رؤية في الواقع والحقيقة أو قد تكون رؤية منامية؟ الراجح أنها رؤية في الواقع والحقيقة، وأما الرؤية المنامية فعند ذلك سيقال أن الصحبة لم تنقطع إلى يوم القيامة، فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقال أنه ماذا؟ أنه صحابي. حد منكم صحابي؟ ها؟ مش حد صحابي على هذا القول؟ ها؟ حد الصحابي على هذا القول؟ تمام؟ فإذا من رأى هنا الكلام في اليقظة وليس في المنام، حتى أن من أهل العلم من قال من رآه حيا، أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كالبعض مثلا، لو فرض أنه أقبل مهاجرا فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ميتا، فهذا لا يعد أنه كذلك صحابي، وإنما من رآه أي في حال حياته ويقظته صلى الله عليه وسلم، ويقظة الرائي كذلك. مؤمنا أخرج بذلك الكافر كما قلت، وهذا أيضا في حال التمييز، فمن رآه وهو غير مميز فهو صحابي له شرف الصحبة، ولكن أخباره ليست مرفوعة، وإنما أخباره ماذا؟ مرسلة، أخباره مرسلة، ومات على ذلك أي مات على الإسلام. فأما إن مات على الردة أو كان ممن ارتد فهذا ليس صحابيا، فإن ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه وتوبته فالإسلام يتم ما قبله وهو كذلك صحابي. هذا بالنسبة إلى تعريف الموقوف. مثال الموقوف، العلماء قالوا هناك الموقوف القولي والموقوف الفعلي. الموقوف القولي وذلك مثل ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعلمون، هذا قول مقال لعلي رضي الله تعالى عنه. أما الموقوف الفعلي فهو الذي ينسب إلى فعل الصحابي، فعل الصحابي، وذلك أيضا كما رواه البخاري قال أما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم، وهو متيمم، فهذا فعل لعبد الله بن عباس فموقوف عليه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة للموقوف. طيب من العلماء من قال هل يقوي الموقوف المرفوع، وهل يستشهد بالموقوف، وهل يتقوى المرفوع بالموقوف؟ من أهل العلم من قال نعم يقوي الموقوف المرفوع، وقد فهم ذلك البعض من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قوى المرسل بموقوف الصحابي، حيث قوى المرسل بموقوف الصحابي، والبعض ينازع في ذلك ويقول ما وجدناه في كلام الشافعي ليس فيه تقوية المرسل بموقوف الصحابي أو بقول الصحابي على العموم أو بتصحيح المرسل لتقويته أو لمتابعة الموقوف له، وإنما الاحتجاج بالحكم، الاحتجاج بالحكم. أقول هذه المسألة هي محل بحث ونظر، وإن كانت نفسي تميل الآن إلى القول بعدم تقوية المرفوع الضعيف بالموقوف، بالموقوف، ومع ذلك تحتاج إلى التدقيق في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، ما هي الفائدة من كتابة الموقوفات، أقوال الصحابة، أفعال الصحابة؟ هل هناك فائدة في كتابة هذه الأقوال، في كتابة هذه الأفعال؟ أقول نعم، قد قال العلماء رحمهم الله وذكر العلماء فوائد
لكتابة الموقوفات. من هذه الفوائد أننا جميعا ممن يعتقد هذا المنهج السلفي، هذا المنهج السني الأثري الحديثي، فإنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة يتضح أولا من أقوال الصحابة ومن أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا كنا نحن سنفهم الكتاب والسنة بأقوالهم وأفعالهم، فذلك يحتاج إلى تدوين هذه الأقوال والنظر كذلك في هذه الأفعال، كما بين ذلك جماعة من أهل العلم. الأمر الثاني، قد ذكر الإمام الشافعي وكذا من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن قول الصحابي إذا لم يخالف من صحابي آخر ولم يعارض آية أو حديثا فهو حجة عند هؤلاء العلماء وعند جماعة آخرين. فالصحابي الفقيه إذا قال أو اجتهد أو قال قولا أو فعل فعلا ولم يظهر له مخالف ولم يخالف بذلك نصا من كتاب أو سنة، فقوله ماذا؟ قوله حجة. فإذا كان قوله حجة عند البعض فنحن في حاجة إلى ماذا؟ إلى كتابة هذه الأقوال وإلى تدوين هذه الأفعال. ولذلك اجتهد العلماء من قبل في جمع آثار الصحابة وفي جمع أخبارهم وفي تدوين أقوالهم. وقد جاء أو قال صالح بن كيسان رحمه الله: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فكنا نكتب السنة، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال الزهري: هيا بنا نكتب ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صالح ابن كيسان: فقلت أنا لا، يعني هذه ليست بسنة وأتوقف عند هذا، فلا حاجة إلى كتابة أقوال الصحابة وأفعال الصحابة. قال صالح بن كيسان: فكتب. من الذي كتب؟
الزهري.
قال: فكتب فأنجح وضيعت. يعني أفلح، نجح وفاز، وضيعت أنا. هذا يدلك على أصحاب العزائم العزيمة، فالإنسان وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، إذا فرط وإذا ضيع يضيع منه الخير. فكم من أناس يفوتون الفرصة ويفوتون الخير وبعد ذلك يندمون حين لا ينفع الندم، يضيع الوقت، تذهب الفرص، ويأتي بعد ذلك يتمنى أن يعود إلى تلك الساعة وتلك اللحظة فيغير ذاك الاجتهاد ويعمل بخلاف الذي عمل به، ولكن قد انقضى الأمر وانتهى. فانظر الزهري أعطاه الله عزيمة وقوة وفهم، قال: هيا بنا نكتب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها سنة. قال صالح بن كيسان: لا، ليست بسنة، وترك الكتاب. فعند ذلك فاز الزهري وأفلح الزهري وضيع صالح بن كيسان. ولذلك الزهري إمام عظيم في جمع الآثار إلى غير ذلك. إذن تكتب هذه الموقوفات من أقوال الصحابة ومن أفعال الصحابة، لأننا كما سبق وأن ذكرت نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فلا بد من تحرير تلك الأقوال وتلك الأفعال. ثانيا تكتب أقوال الصحابة والموقوفات لأن هذه الموقوفات هي اجتهاد هؤلاء الصحابة، والقاعدة أن المجتهد منهم إذا اجتهد ولم يكن له مخالف ولم يخالف آية أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله حجة. كذلك ذكر العلماء من الفوائد في كتابة الموقوفات أنه بها يعرف الإنسان علة المرفوع، وكما قال العلماء ونقل ذلك الخطيب البغدادي عن علي بن المديني وغيره، الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فإذا ما جمع الإنسان طرق الحديث المرفوع فإنه قد يقف على طرق موقوفة، وعند الترجيح يجد أن الموقوفات رواتها أكثر عددا وأقوى حفظا ممن روى الطرق المرفوعة أو الطريق المرفوعة، فعند ذلك يحكم على الطريق المرفوعة بماذا؟ بالشذوذ، ويحكم على من رواه موقوفا بأنه المحفوظ، لأنه المحفوظ. إذن كيف عرفت شذوذ المرفوع بالطرق ماذا؟ الموقوفة. إذن يعرف كذلك علة المرفوع بكتابة ماذا؟ الموقوفات. الأمر الرابع من فوائد كتابة الموقوفات أن هذا الموقوف قد يكون له حكم الرفع، وسيأتي الصور والعبارات التي تدل على أن هذا الموقوف مما يحكم له بالرفع ويكون حكمه حكم المرفوع. الأمر السادس هي القضية أو الخامس هي القضية التي ذكرناها من قبل، قضية الاستشهاد، هل يستشهد بالموقوفات وهل تكون شاهدة للمرفوعات؟ كما قلت فيها خلاف، فهناك من يرى أن الموقوف يصلح في باب الشواهد ويتقوى به المرفوع، ذلك استنادا إلى تقوية الشافعي رحمه الله تعالى المرسل بالموقوف أي بقول الصحابي، وكما قلت تحتاج إلى مزيد نظر وبحث. هذا في فائدة كتابة الموقوفات، وتظهر لك فائدة كتابة الموقوفات من اعتناء الحفاظ واعتناء المصنفين بتدوين الموقوفات. أولا اعتناء الأئمة، فقد ذكرت الآن أو قبل قليل ما فعله الإمام الزهري حيث اجتهد في سماع آثار الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، وندم على التضييع صالح بن كيسان وقال أنجح وأفلح الزهري وضيعته. إذن هذا الاهتمام لا يصدر إلا عن حرص، ولا يكون هذا الحرص إلا لفائدة. إلا لماذا؟ لفائدة. إذن هناك من سمع ورحل وحفظ كالتابعين وصغار الصحابة، فسمعوا من الصحابة الأقوال والأفعال والاجتهاد، ثم جاء قوم من الأئمة أخذوا عن هؤلاء الرواة عن الصحابة، أخذوا عنهم الموقوفات ودونوها وصنفوها في كتبهم. فمن أشهر هذه الكتب كتب المصنفات التي اعتنت بالمرفوعات وبالموقوفات، مثل مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر اجتهد وجمع هذه الآثار ودونها في كتابه المصنف، وهذا الكتاب ذكره ابن عدي ومدحه حيث قال لعبد الرزاق أصناف حديث كثير وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم هنا يا شباب قال وكتبوا عنه ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع يعني نسب عبد الرزاق رحمه الله تعالى إلى التشيع وقد أخذ عليه أنه روى أحاديث في الفضائل وتلك الأحاديث لم يوافقه عليها أئمة وحفاظ هذا أعظم ما أخذ على عبد الرزاق رحمه الله تعالى وأمر التشيع جاءه من بعض شيوخ وقد استغرب ذلك يحيى بن معين لأن يحيى يعلم مشايخ عبد الرزاق وسأله يحيى يوما وقد سمع منه كلاما استدل به على التشيع عند شيء من التشيع فقلت له إن أستاذيك الذين أخذت عنهم أو الأستاذين الذين أخذت عنهم كلهم ثقات مشايخك ثقات من أهل السنة فمن أين سرى إليك هذا البلاء من أين دخل عليك التشيع فقد أخذت عن معمر وأخذت عن مالك بن أنس وابن جريج وأخذت عن سفيان الثوري والأوزاعي فعمن أخذت هذا المذهب قال قدم علينا جعفر ابن سليمان الضبعي فرأيته فاضلا حسن الهدي فأخذت هذا عنه سبحان الله يعني جالس أئمة السنة الأوزاعي ومالك بن أنس والثوري وهؤلاء ولما وفد وقدم عليه جعفر سليمان جعفر بن سليمان الضبعي رآه استحسن هديه وسمته وأسلوبه وحواره فمال إليه فأعجبه كلامه فسرى في نفسه فسرى إليه هذا التشيع سبحان الله إذا انظر قد يقع الإنسان في بدعة بسبب حسن الأسلوب وبسبب الملاطفة وبسبب المحاورة سبب المحاورة فمن هذا يستفيد من ذلك طلبة العلم أن الأسلوب له دور كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا نحتاج أن نبرهن على ذلك مع قول الله سبحانه وتعالى وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إذن الأسلوب مهم فرب رجل قد لا يعجبه أسلوب المتكلم وفظاظة وغلظة المتكلم فتكون هذه الفظاظة وتلك الغلظة تكون سببا في نفرته من السنة يكون من الأسباب في نفرته من السنة والله تعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذه الفظاظة وهذه الغلظة تكون سببا في نفرة الإنسان عن السنة والملاطفة والتجمل والحكمة في الأسلوب الدعوي تجر الإنسان إلى الخير تجر الإنسان إلى الخير هذا نأخذه هذا سبحان الله عبد الرزاق بن أمام الصنعاني هذا الإمام الذي رحل إلى الأئمة ورحل إليه الأئمة هذا قد سمع منه من تلاميذه أحمد بن حنبل ولا تحتاج إلى ذكر أحد بعد أحمد يعني لو أن عبد الرزاق لم يسمع منه أحد إلا أحمد بن حنبل لكفى به شرفا هذا الشرف ما بعده شرف وأحمد رحل إليه مرتين ومعه يحيى بن معين فهذا الرجل بهذا القدر سبحان الله زلت قدمه لأنه قدم عليه جعفر بن سليمان. وكم من الناس يقعون في البدع والمحدثات بسبب هذه الملاطفة وكم من أناس يزهدون في السنة وينفرون منها بسبب الغلظة والفظاظة وبسبب عدم الاعتناء وعدم الاهتمام. ليه؟ فضيلة الشيخ طالب علم، فضيلة الشيخ من المحدثين، إذا ما تكلم يتكلم من طرف أرنبة أنفه، يعني كأن الدنيا شايلة فوق رأسه، كأن هو وتعة الأرض ومسمار السماء. ما هون على نفسك، الدنيا هينة لينة. وبعض الناس خلاص هو يعني يمشي على الأرض، لماذا؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا الفخر وهذه الخيلاء لا تنبغي لا من طالب علم، ومن باب أولى من شيخ. طالب العلم سنقول ما زال يعني من الأحداث الصغار، عنده حب الظهور واضح، أما ما يكون شيخ ورجل كبير ورجل فاضل وقد آتاه الله تعالى شيئا من العلم، فالواجب أنه بهذا العلم يزداد تواضعا ويزداد لينا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، سيخفض الجناح. أما إذا ازداد الإنسان علما يزداد بأوا ويزداد نفرة، ولا يستطيع المرء أن يتكلم معه ولا يستطيع أن يجلس معه، وإذا ما جلس إنسان وأراد أن يستفسر منه كلمة يتكلم ويرتجف وترتعد مفاصله وأعضاؤه. لماذا؟ جلس رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتعدت يعني أعضاؤه وارتجف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله قال: يا هذا إني لست بملك. يا ملك في إني لست بملك، إنما أنا رجل ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، وهو رسول الله فلما يكون هذا الأمر ما يزداد به العبد إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفع. أما أن يكون الإنسان بالكاد عاوز تمسك ذيل الشيخ، وذاك عاوز يمسك عمامة الشيخ، وذاك عاوز يأخذ كوفية الشيخ، وذاك عاوز يأخذ سروال الشيخ، هي القضية ماذا؟ فيه؟ إيه المسألة؟ ما هي المسألة؟ تضحكوا لماذا؟ ما بيقعش هذا؟ في بعض الناس أنا يعني يحكى لي بعض الناس بيطير من فوق الناس، هيسبح فوق الناس عشان يأخذ يعني إيه شعرة من شعرات الشيخ. أين إذن المنهج؟ وأين العقيدة؟ هذا التبرج، إحنا ننقلب صوفية. ما هي القضية؟ كيف ليست هكذا المجالس وليست هكذا مجالس العلماء؟ نعم مجالس فيها أدب، وكان الإمام مالك إذا جلس جلس أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذو السلطان، صحيح. لكن الأمر وكذلك جعلناكم أمة وسطة، لا يكون هناك جفاء وغلو ولا يكون هناك دروشة. خلاص ده شيخ القضية قضية دروشة ومدلدل ودانه ومدلدل راسه والموضوع كان لا الأمر الإنسان يتعامل بفطرته، يتعامل بطبيعته ولا يخرج عن حد الاعتدال. وإذا ما قرأت أنت تراجم العلماء، ترى هذا تراجم العلماء بالفعل، أهل العلم الذين يستفاد من أقوالهم ويؤخذ من أفعالهم تستفيد. هذا الإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يطأ الناس عاقبة، حد يمشي وراه، لا يقف ينظر الإنسان في حاجة إنسان ثم كل ينفض، أما يمشي وخلفه سرب من الناس كان يكره ذلك الإمام أحمد، ويرى أن هذا يؤدي إلى الإنسان إلى وقوع المرض في القلب. وفعلا أنت تعامل بشر، والشيخ ده مش بشر، هو بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، يحلم وكذلك يتحامق، هذا واقع. بل بعض المشايخ قد يقع منه التحامق من الضيق، حتى يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر عنه أنه كان يأتيه شيء من الشدة والتعصب، وذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمته المطولة، ترجمة عظيمة، مع ما كان أيضا في نفس الإمام الذهبي من شيخ الإسلام تيمية، ولكن الإمام الذهبي عرف بالورع وعرف كذلك بالاعتدال، فلم يجعله الذي في نفسه أنه يتجنى على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن قال كانت تأخذ حدة، قال ولو سلم من ذلك لكان كلمة إجماع عند مخالفي وموافقي، أما عن الموافقين المتبعين فلا خلاف إجماع، لكن كذلك عند المخالفين، ومخالفين ابن تيمية الصوفية والمعتزلة والجهمية وأئمة الضلال، قال لولا هذه القضية وهي مسألة الحدة التي كانت تعتري وتظهر عليه لكان مقدما معظما مرفوعا عند مخالفيه وكذلك. قال ولعل ذلك من علم الإنسان، يكون عنده حصيلة علمية قوية وأدلة وبراهين، ثم يسمع هذا المعترض المجادل ومستحضر للجواب، بل أجوبة بل أدلة، فكأنه لا يريد منك، خلاص أنا عارف ماذا ستقول، مستحضر دعواك ما هي، فيقتحم عليه الطريق ويقطع عليه الطريق مباشرة بأدلة ساطعات وببراهين قوية وإلى آخره. واضح؟ إذن قضية الإنسان يجري خلفه الناس هذا كذا ما كان يرضى بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشاهد قضية الملاطفة وقضية التعامل وقضية الأسلوب، قضية الأسلوب، لما يأتي رجل يقول لقد حضرت وجالست أحمد أكثر من 20 عاما، قيل له ماذا تروي عن أحمد؟ قال لا أروي شيئا. كيف؟ أين الأحاديث التي سمعت من أحمد؟ قال كنت أنظر إلى سمته وخلقه بس، قضية أنظر إلى سمت أحمد وإلى خلق أحمد. 20 سنة، 20 سنة يتعلم من أدب أحمد ومن أخلاق أحمد ومن سمت أحمد وكيف يتعامل مع الناس، هذا في حد ذات العلم، بل هذه ثمرة العلم، هذه ثمرة العلم. أما تجد الرجل يجلس الشهر عند المشايخ، والشهر ده يعني ماذا؟ يعني 3-4 أيام، وبعدين بدأ يبحث، وبعدين بقى فضيلة الشيخ، وبعدين ما عادش يريد حد يكلمه ولا حد يتناقش معه ولا حد يقول اتق الله أنت مخطئ في كذا. أتعترض على المشايخ؟ أنتم لا تحترمون أهل العلم، وأنتم كذا وأنتم كذا، والموضوع كله يا أخي لا علم ولا علماء ولا الموضوع يعني وصل لهذه الدرجة. تمام؟ إذن نحن حقيقة نحتاج إلى تصفية هذه الأوضاع. فهنا نستفيد من هذه الترجمة هذا الكلام، نعود إلى موضوعنا، وهو من المصادر التي تعتني بالموقوفات مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، كذلك مصنف ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وأخوه عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، وعثمان هذا الذي تكلم فيه وأنه كان يلحن في القرآن، وكلاهما من الثقات الذين أخذ عنهم العلماء، وإن كان الإمام مسلم يقدم محمدا على عثمان، ولهم أخ ثالث وهو القاسم ابن أبي شيبة، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. وبالنسبة إلى المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، فهو كذلك مظن للموقوفات، وأيضا سنن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قد اعتنى أيضا بجمع الموقوفات، وكذلك كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى شرح معاني الآثار، فهو مليء كذلك بالموقوفات. طيب، هل يستعمل كلمة أو اصطلاح الموقوف في غير قول الصحابي أو في غير فعل الصحابي؟ من أهل العلم من قال هذا الإطلاق إطلاق خاص على الصحابي، ومنهم من قال لا بأس أن يطلق هذا أيضا على غير الصحابي ولكنه يقيد، يقيد كيف؟ يقال هذا موقوف عن سعيد ابن جبير، هذا موقوف أو وقفه فلان على الزهري، أو وقف فلان على الشعبي أو وقف فلان على الأوزاعي. فإذا ما استعملت كلمة موقوف في غير أقوال وأفعال الصحابة فإنها ماذا؟ تقيد، فإنها تقيد بمن نسبت إليه. طيب الثاني، فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا، وأهل الحديث يسمون الموقوف أثرا، ويسمون المرفوع كذلك أثرا. أما أهل خراسان يسمون الموقوف أثرا والمرفوع يسموه خبرا، الموقوف أثر والمرفوع يسموه خبرا، ولكن عند المحدثين يسمون كله أو كل هذا أثر، كما يفهم ذلك من استعمال الإمام الطحاوي رحمه الله، فقد صنف كتابه المشهور شرح معاني الآثار، قال شرح معاني الآثار وفيه من المرفوعات وفيه من الموقوفات وفيه من الموقوفات. وقد نقل النووي رحمه الله عن آل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الموقوف. عرفنا أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. عرفنا الصحابي خلاف في الصلاح أو تسمية الصحابي، والصحيح هو ما هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة، كما هو الصلاح الحافظ بن حجر في النزهة. وعرفنا كذلك فائدة كتابة الموقوفات، وعرفنا كذلك مظنة الموقوفات إلى غير ذلك من مباحث. طيب في سؤال في هذا؟ نعم.
حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أسلم، ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى صحابي أو
لم يكن؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولا رأى رؤيا؟
هل هو مخضرم أم أنه صحابي؟ وهل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد مرسلاً أم لم يكن مرسلاً؟
هذا مخضرم، ولكن نقله يكون متصلاً، واضح يكون متصلاً، لأنه روى ما سمعه أو رآه في حال كفره وحدث به بعد إسلامه، فهو متصل.
طيب هذا الذي يشكل من الإمام الذهبي أن يقول تعريف الموقوف هو ما أضيف ولا يسمى كلمة أسند، حتى إذا دخل تعريفه مع تعريف حديث بغداد المسند.
كيف؟
حكيم بغداد قال المسند هو ما وصل إسناده إلى مثلها، فلم يفرق بين الصحابي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الموقوف والمسند من أقوال الصحابة، يعني لم يكن من الأليق أن يحذف كلمة مسند تماما.
ما قالش المسند،
عندي
مسند، ما أسند.
هو ما أسند،
لا فرق. المسند كلمة المسند يلزم منها الاتصال.
نعم.
أما قوله ما أسند أي ما نسب وعزي وأضيف، واضح. ولذلك تحت في المرفوع قال وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تمام. طيب ما عليه، لكن قول ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله أي نسب وعزي وأضيف، لا يعني بذلك الإسناد أي الاتصال. نعم
هذا
سيأتينا في المرفوع، سيأتي الآن في بحث المرفوع. نعم. هو
خضر العصر الذي صلى الله عليه وسلم بس ما أسلمش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
ما هو صحيح وليس صحابيا، صح؟ لما يأتي ويقول قال رسول الله، وليس في أنه سمع من رسول الله فروايته مرسلة، لأنه ليس صحابيا، ويحتمل أنه أخذه من غير الصحابة، لكن لما يأتي المخضرم يقول ذهبت إلى المدينة فلقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فقلت له وقال لي، تمام؟ هل سمع ذلك من غيره ولا في أنه خاطبه وكلمه وأخذ عنه؟ في حال كفره أسلم بعد ذلك. ما حال رواية الكافر إن أدها بعد إسلامه؟ يكون مقبول، تمام؟ خليك لو حتى من الصحابي، لو رجل كافر كحال أبي سفيان عند أن ذهب إلى هرقل وسمع هرقل والخبر خبر ابن عباس في صحيح البخاري خبر الطويل، إيه أبو سفيان حدث به ما تمش بعد إسلامه، هل نحن قلنا له أنت كذاب ما حدثك بذلك هرقل وما سمعت هرقل في اتصال؟ لأنه قال سمعت هرقل، هل نحن نكذب بهذا؟ عدالة بعد الإسلام تمنع من الكذب. هذا المخضرم كذلك لما قال سمعت رسول الله يقول كذا، وهذا مثل جبير بن مطعم لما ذهب قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت يقرأ بالطور، هذه الجملة وجدت يقرأ بالطور هذه كان في حال الكفر ولا الإسلام؟ كان في حال الكفر، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الإسلام أسلم صار مسلما. قبلنا خبر نقل هذه الجزئية في حال كفره، تمام، ثم أداها بعد إسلامه كانت ماذا؟ كانت متصل. لكن لو هناك خبر لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما في قال رسول الله أو عن رسول الله وليس في أن الذي خاطبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يكون ماذا؟ في حكم المرسل. نعم.
إذا كنا خالص خالص صحابي يعني ليس بالتعريف وليس هو الحج، فكيف يكون الإجماع السكوتي حجة؟
الإجماع السكوتي ماذا؟
حجة.
ومن قال إنه حجة؟
طيب اللي هو إذا خلص إحنا عشان في الفوائد،
ها؟ في الفوائد لا خليها من الإجماع السكوتي إذا بتقارنا، فكيف يكون الإجماع السكوتي حجة؟ لا الراجح عند الخلاف عند الأصوليين في الإجماع السكوتي واضح؟ منهم من يعده حجة، والراجح عند جمهور العلماء أن الإجماع السكوتي ليس حجة. ليس حجة لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرنا، يحتمل أنهم أجمعوا وكان منهم من اتفق معهم على ذلك خوفا، ويحتمل أن البعض ما فهم الكلام، ويحتمل أنه ما أراد الإنكار أو أنكر ولم ينقل، كل هذه الاحتمالات أضعفت من هذا الإجماع فجعلته ليس حجة. لكن لعلك أنت تريد أن تتكلم في قضية الإجماع على صحيح البخاري.
لا
الحمد لله.
إذا خلص الصحابي إذا خلص صحيح القول ولم ينقل مخالف ولم يأتي مخالف كما نقول مثلا هذا حجة وخلص
الصحابي. هل قلنا إجماع؟ هل قلنا إجماع؟ ما قلناش إجماع، قلنا قوله يكون حجة. فهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله وقاله كذلك شيخ الإسلام تيمية أن الصحابي الفقيه إذا قال قولا وانتشر ولم يظهر له مخالف ولم يعارض آية أو حديثا فهو حجة، وليس معنى الحجة أنه إجماع.
بس يرد عليه المشكلات ده يرد عليه برضه المشكلات
ده يرد عليه ماذا؟
يعتمد من خلال الصحابة السنة
نحن ما قلناش إجماع، لم نقل إجماع، قلنا هذا حجة. واضح؟ الحجة لا يلزم كل حجة تكون إجماع، فالحديث حجة وليس إجماع. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومقابله المرفوع، أي يعني بذلك مقابل الموقوف هو المرفوع. وكما تكلمت في بداية درسنا هذا قلت أن المؤلف لم يراعي قضية الترتيب، ولذلك كان الأجدر والأولى أن يبتدئ بالمرفوع قبل الموقوف لمكانة ولشرف الإضافة، لأن المرفوع يأخذ هذا الشرف من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، هكذا عرفه الإمام الذهبي وقال هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب هنا أي أضيف وألحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني هنا المتن. فالمتن إذا ما كان فيه ما يدل على إضافة ونسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو كان من فعله، فهو المرفوع، ولا يشترط فيه كذلك الاتصال، بل قد يكون منقطعا أو قد يكون معضلا لما ذكرناه أيضا في مبحث الموقوف، لأن هذا المبحث والذي قبله من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد، وليس من مباحث الإسناد، من قول أو فعل. من قول كقولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أو من فعله كما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو بيت أول ما يبدأ به